والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة البيقوني رحمه الله. وقد وصلنا إلى مباحث حديثية.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد قول المؤلف: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال: مباحث حديثية. المبحث الأول: تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام. أولا الحديث، وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله تعالى. انقسام الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام: الحديث، الأثر، الخبر. وهذا سبق أن أعطينا لمحة سريعة عن ذلك. فأولها الحديث. الحديث يطلق على ماذا؟ قال الشيخ:
هو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو قول جماعة من أهل العلم، أنهم قالوا هذا يختص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أقوال أخرى في المسألة، قد ذكرنا شيئا من ذلك، هو أن الحديث قد يطلق على غير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فيقال هذا حديث، سواء كان في المرفوع أو في الموقوف أو غيره، فإنه يقال فيه حديث، فيكون مرادفا للخبر، فيكون مرادفا للخبر. وإلى هذا مال ابن حجر رحمه الله تعالى وجماعة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، وهو ما عم. وأيضا السيوطي قال في ألفيته: والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا وقيل، أي في الحديث، لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف للخبر، وشهر شمول هذين الأثر. إذن قيل لا يختص الحديث بالمرفوع بل إنهما يتناول كذلك الموقوف والمقطوع. وإلى هذا قد جنح جماعة أهل العلم الكبار كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن البخاري رحمه الله ذكر أنه يحفظ 100,000 حديث وكذا، ولا شك أن المرفوع لا يصل إلى هذا، وإنما يتضمن المرفوع أو غير المرفوع، مما يدل على أنه أطلق الحديث على غير المرفوع. نعم.
قال الثاني: الأثر، وهو يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم.
نعم، يقال يعني فيما أضيف إلى الصحابة أو التابعين، والموقوف أو المقطوع أثر. نعم.
الثالث: الخبر، وهو يعم الحديث والأثر.
يعم الحديث وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم على تعريف الشيخ هنا، والأثر وهو ما كان ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع والموقوف، فالخبر يعم هذا. نعم، فالخبر يعم هذا. نعم.
ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي فمن دونه.
يعني إذا الشيخ هنا أشار إلى أنه فرق بين الإطلاق وبين التقييد في الأثر. فالأثر إذا أطلقناه فهو إنما ينسحب على ما أضيف للصحابي فمن دونه من التابعي، وقد جاء في الأثر: الأثر ورد عن الصحابة، الأثر ورد عن التابعين، فيقال جاء في الأثر يعني عن الصحابي أو التابعي. أما إذا أطلقناه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقيده، نقول: في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول جاء في الأثر، هناك أثار في هذه المسألة، أثار معناه عن الصحابة وعن التابعين. نعم، على كل الأمر في ذلك سهل ويسير. نعم.
قال المبحث الثاني: أحوال التلقي ثلاثة. أولا أن يصرح بالسماع منه،
تلقي الراوي عن الراوي، هذه ثلاثة. أولا
أن يصرح بالسماع منه
فيقول سمعته يقول كذا، نعم حدثني، نعم.
ثانيا أن يثبت لقيه به دون السماع منه،
ثبت لقاؤه لكن لم يصرح بالسماع، ثبت لقاؤه، فالمقتضى اللقاء هنا صحة التحديث عنه لقيا ثم قال عن فلان، الراوي هذا لقيا الراوي هذا ثم قال عن فلان، ولم يقل حدثني فلان، ولم يقل سمعت فلانا، فلذا يحمل على السماع أم لا. نعم.
ثالثا أن يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقيه،
أن يكون معاصرا له، هذه أبعد من اللقي، اللقي يشمل المعاصرة واللقاء، فلقيه يعني ماذا؟ لقيه وعاصره، لكن هل سمع منه أم لا؟ هذا الذي لم يتم التصريح به. طيب والمعاصر، المعاصر له ما ثبت عندنا لقاؤه به، وبالتالي يكون عندنا أمران، أمر اللقاء وأمر السماع، إنما من لقيه عندنا أمر واحد وأمر السماع. طيب إذا قال سمعت خلاص ارتفع كل إشكال، إذا قال سمعت ارتفع كل إشكال، سمعت معناه عاصر ولقي وسمع، هذا معنى سمعت. طيب لقيه، فالبحث يكون في السماع لا في اللقاء والمعاصر، لقيه يعني لقيه عاصره ولقيه، لكن مسألة السماع لم يتم التصريح به. طيب عاصره، عاصره ولم يثبت أنه لقيه، إذن يكون البحث في مسألتين، الأولى مسألة اللقاء والثانية مسألة السماع. نعم.
قال: فأما إذا ثبت السماع منه فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان فالاتصال واضح،
فالاتصال واضح، ما تسأل بها اللقية، اللقية وقال سمع، إذا قال سمعت هذا يكون، إذا قال سمعت هذا أعلى ما يكون، ليسيما إذا أضاف إليه بعض الصفات، كما مثلا لو قال مثلا فأخذ بيدي أو أمسك بلحيتي أو غير ذلك، يعني فسمعت حدثني كذا كذا إلى آخر ذلك، إذا كان الراوي ثقة سمعت هذا لا إشكال فيه أبدا. نعم، فلا إشكال في ذلك في التصريح بالسمع. نعم.
أما إذا ثبت اللقي دون
التصريح بالاتصال، فالاتصال في ذلك واضح، الاتصال في ذلك واضح. نعم.
أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا ولم يقل سمعت أو حدثني لكن قد ثبت،
يبقى صيغة عن وأن فإن ليست مصرحة بالسماع، فإذا ثبت اللقاء لكن لم يقل سمعت قال عن وثبت اللقاء، هل هذا يحمل على الاتصال أم ماذا؟ نعم،
لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل.
نعم، قال الشيخ هذا هو الأصل، يحمل على ماذا؟ على الاتصال، إذا قال إذا ثبت اللقاء ولكن قال عن ولم يصرح بالسماع فهذا يحمل على الاتصال، لكن هذا شرطه ماذا؟ إذا لم يكن مدلسا، إذا لم يكن معروفا بالتدليس، إذا كان معروفا بالتدليس فلا بد من التصريح بالسماع، ولهذا لعله يلمح الشيخ إلى هذا الأمر في قوله، لأنه ما دام أن الراوي عدل عدل لكن قد يقال لا، يعني الأوضح أن نقول طالما أنه ليس مدلسا، طالما أنه ليس مدلسا، فإذا لم يكن مدلسا فهذا يحمل على الاتصال، يبقى إذا ثبت اللقاء ولم يكن مدلسا هذا يحمل على الاتصال، يبقى عندنا المرتبة الأولى أن يصرح بالسماع، فهذا اتصال باتفاق، طالما أن هذا الراوي عدل. طيب الثاني أن يثبت اللقاء ولكن لم يصرح بالسماع، فهذا إذا لم يعرف بالتدليس فإنه وقال عن، فإنه يحمل على ماذا؟ على الاتصال. أما إذا كان معروفا بالتدليس فإنه لا بد أن يثبت التصريح بالسماع لأنه مدلس. طيب الثالثة
قال وإن كان معاصرا له لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لقى. وقال مسلم رحمه الله بل يحمل على الاتصال لأنه ما دام أنه معاصر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه. ولكن قول البخاري
لكن أيضا نضيف شيئا إلى شرط الإمام مسلم، وأنه ألا وهو وأمكن اللقاء، ما دام أنه معاصر له وأمكن اللقي، لأنه قد لا يمكن اللقي أبدا، لكن إذا كان يمكن اللقاء، كان يمكن أن يلتقي، لم يثبت لقاء لكن ما في مانع من اللقاء مع إمكان اللقي، هنا يفترق شرط البخاري عن شرط مسلم. أما مسلم أما البخاري فيشترط اللقاء، لا بد أن يتم أن يحصل اللقاء ولو مرة واحدة، وليس باللازم أن يصرح بالسماع، لكن لازم أن يثبت اللقاء. أما مسلم فقال ما هو بلازم إذا كان عدلا وأمكن اللقاء فإنه يكون متصلا. وهناك من هو أعلى من البخاري شرطا، ألا وهو مع اللقاء لا بد أن يثبت منه السماع. فالشاهد أنه البخاري يشترط ماذا؟ يشترط اللقي، وأما مسلم فشرطه إمكان اللقي. فإذا كانت معاصرة وأمكن اللقي وهو عدل فيحمل ذلك على الاتصال. يبقى عندنا الآن ثلاثة أمور، الأول التصريح بالسمع هذا لا إشكال فيه أبدا، هذا محمول الخبر في ذلك على الاتصال باتفاق. الثاني أن يثبت اللقاء ولم يثبت تصريح بالسماع، بل تحمل بل أدى بصيغة عن أو أن، ففي هذه الحالة نقول ما إذا لم يكن مدلسا فإنه يحمل على ماذا؟ على الاتصال. الحالة الثالثة ما لقي ولا سمع، إنما عاصر بس فقط، عاصر. هل المعاصرة تكفي؟ هو ثقة وثبت، هل المعاصرة تكفي مع إمكان اللقي؟ هذا ما اشترطه مسلم ولم يشترط شرطا زائدا. وأما البخاري فقال لا، لابد أن يثبت السماع ولو مرة، اللقاء ولو مرة، لابد أن يثبت اللقاء. نعم. قال الشيخ
ابن عثيمين رحمه الله ولكن قول البخاري أصح، وهو أنه لا بد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه، ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري يشترط الملاقاة أما مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه
هذا قول زائد على قول البخاري. نعم، وهذا شرط زائد على شرط البخاري. البخاري قلنا بأنه يشترط ماذا؟ يشترط اللقي، لكن هناك من يشترط ماذا؟ السماع. نعم،
لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة.
نعم، إذن هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بنقطة أحوال التلقي. إذن أحوال التلقي ثلاثة لا تخرج عن ثلاثة، الحالة الأولى أن يصرح بالسماع منه، معنى أنه لقيه وسمع منه، هذا لا إشكال أبدا. الحالة الثانية أن يثبت لقيه دون السماع منه، أن يثبت لقاء دون ثبوت السماع، فأدى عنه بعن أو أن، فهذا على قول الجماهير هذا محمول على الاتصال، إلا من اشترط ماذا؟ إلا من اشترط السمع. طيب الحالة الثالثة، حالة من عاصر لا من لقي. يبقى الحالة الأولى حالة من سمع، الحالة الثانية حالة من لقي، الحالة الثالثة حالة من عاصر. من سمع لا إشكال، من لقي الجماهير على أنه محمول على الاتصال إلا إذا كان مدلسا وقال عن، فإنه لا بد أن يصرح بالسماع والتحديد. الحالة الثالثة حالة المعاصرة مع إمكان اللقي. أما عند البخاري فلا تكفي، لا بد من التصريح بماذا؟ بالسماع. أما مسلم فيقول ما يلزم إذا كان عدلا ثبتا وكان معاصرا للرأي وأمكن اللقي فهذا يكفي، فهذا يكفي. ومن هنا اتفق العلماء أن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، وبالتالي فإن أحاديث البخاري أصح من أحاديث إيه؟ من أحاديث مسلم، فيما لأنه يشترط ماذا؟ يشترط اللقي، يكون عندنا يقين في مسألة اللقي والراوي راوي ثبت، وبالتالي تكون الأحاديث مضمونة. نعم.
قال رحمه الله: وما هو أصح كتب السنة وما هو أصح الصحيح.
هذه نقطة ثالثة، هذه النقطة الثالثة في درس اليوم، ما أصح كتب السنة يعني كتب الحديث، وما هو أصح الصحيح. نعم.
قال: نقول الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم تعتبر أصح الأحاديث، فمثلا في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم.
الحديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم هذه أعلى الأحاديث صح، وقد نقول بل الأحاديث التي اتفق عليها الحفاظ أصحاب الكتب الستة أعلى، أصحاب الكتب الستة هذه أعلى ما تكون. فالأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم والتي اتفق عليها الحفاظ هذه أعلى الأحاديث صحة، لكن هنا نحتاج أن نضبط أيضا هذا المصطلح، وهو مصطلح متفق عليه. ماذا يراد بمتفق عليه؟ إذا قلنا رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه أو في الصحيحين، هل متفق عليه يعني أن هذا الحديث مروي عند البخاري ومروي عند مسلم ولو كان من صحابيين، أو يلزم أن يكون هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم من رواية صحابي واحد؟ هذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ومال إليه وذكره عن العلماء، وقال يظهر أن صنيع العلماء في قولهم متفق عليه أن الحديث مذكور عن صحابي واحد، هذا الحديث عند البخاري عن صحابي هو نفس الحديث عند مسلم عن هذا الصحابي. أما إذا كان المتن واحدا ولكن هذا برواية صحابي عند البخاري وبرواية صحابي آخر عند مسلم فإنه لا يكون متفقا عليه، هذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال أنه إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث الصحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق عليه، من المتفق عليه. فإذا هذا المصطلح مصطلح متفق عليه يعني اتفق عليه البخاري ومسلم، ولا شك أن ما يتفق عليه البخاري ومسلم يلزم منه اتفاق الأمة على صحته، لأن الأمة قد تلقت ما اتفق عليه بالقبول، كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا يلزم منه أيضا اتفاق الأمة، إذ الأمة متفقة على أن ما رواه البخاري ومسلم أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا صحيح. يبقى إذن ما المراد بالمتفق عليه؟ المتفق يعني رواه البخاري ومسلم، لكن مطلقا أم بقيد؟ فالذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى يظهر منه أن صنيع العلماء وتصرفات العلماء أن المتفق عليه هو أن يتم الاتفاق في المتن وفي الصحابي، في المتن وفي الصحابي، هذا يكون المتفق عليه. أما إذا كان المتن وحيدا وروى الحديث عند البخاري صحابي وعند مسلم صحابي آخر، فهذا لا يقال متفق عليه، يقال في الصحيحين يقال رواه البخاري ورواه مسلم، رواه البخاري عن فلان، رواه مسلم عن فلان. نعم.
قال: ثم من فرض به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم،
يلي ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه من فرض به البخاري. نعم. التعديل:
لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه.
نعم.
بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقاة، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، فلذلك قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم.
نعم.
قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني أن مسلما في الترتيب وسياق طرق الحديث أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلما، ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة.
نعم نعم، لا شك أن مسلما رحمه الله تعالى في ترتيبه عنده سهولة، إذ يجمع الحديث بطرقه في موضع واحد، فيجمع الأحاديث في الموضع الواحد. أما البخاري رحمه الله تعالى فلما كان معتنيا بالفقه فإنه عدد مواضع الحديث على حسب المسائل المستنبطة منه والفقه المستنبط منه، ولهذا عدد الحديث في مواضع، ولكنه رحمه الله تعالى ما عدده ولا أورده في مواضع عدة مطابقة، فلا فائدة في التكرار عنده، لا، وإنما رحمه الله تعالى إذا وضع الحديث في مواضع أخرى فإنه إنما ينوع بين الأسانيد ويذكر من اللطائف ما تزداد به علما، وكذلك أيضا التبويبات التي يعددها وكذا، وكذلك الاختصارات والبسط، ولهذا قد يختصر وقد يبسط وقد يختصر على موضع الشاهد، وقد يذكر معلقا أحيانا وهو موصول عنده في الصحيح فقد يذكر معلقا أحيانا، وتبويبات البخاري مع أيضا أحاديث البخاري وكذا، هذا علم وحده، هذا علم وحده، فإن البخاري رحمه الله تعالى حارص حال تكرار الحديث ألا يكون بلا فائدة، إما أن يتعلق بالإسناد طارة وإما أن يتعلق بالمتن طارة أخرى، ولم يكرر البخاري رحمه الله تعالى الحديث بدون داعي، ولهذا فإن البحث عن حديث البخاري يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى صنعة ويحتاج إلى مهارة واطلاع دقيق، بخلاف مسلم فإنه قد سهل عليك المهمة في هذا، فإنه قد أورد الطرق في الموضع الواحد والأحاديث في الباب يذكرها في الموضع الواحد، لكن البخاري رحمه الله تعالى إنما عدد الموارد بحسب الفقه والاستنباط من هذا الحديث، ولهذا جعل فقه البخاري رحمه الله في تبويب. أما مسلم رحمه الله قد اكتفى بالتبويب العام كتاب كذا، ولهذا التبويبات الموجودة في صحيح مسلم إنما هي راجعة إلى بعض الشراح كنووي رحمه الله وغيره، إنما تبويبات البخاري كل تبويب في البخاري إنما وضعه البخاري رحمه الله، وعتنى بالتبويبات العامة ككتب وبالتبويبات الخاصة كالأبواب، ولذا أدخل المعلقات، فكانت المعلقات عند البخاري أكثر بكثير من مسلم، بل إن مسلما رحمه الله ليس عنده إلا معلقات يسيرة جدا. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى عمد إلى فقه هذه الأحاديث، فكان يرجح رحمه الله اختياره بمعلقات، فلما أدخل الصنعة الفقهية مع الصنعة الحديثية كان سياق وترتيبه بخلاف سياق وترتيب مسلم، لكن من جهة الصحة فإن أحاديث البخاري رحمه الله تعالى يعني التي انفرض بها أعلى من أحاديث مسلم التي انفرض بها، لأن شرط البخاري رحمه الله أعلى من شرط مسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمراتب الأحاديث سبعة، وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض
به، لهذا يكون التفاضل في اعتبار الصحة وعلوها، لا أن مسلما رحمه الله تعالى فيما انفرد به عن البخاري يكون انفراد هذا مما يضعف حديثه. لا، الكلام في مراتب الصحة، الكلام في مراتب الصحة مثل ما متفق عليه، هذا من الحديث الذي انفرد به البخاري أن يوافقه على ذلك مسلم، بل أن يتفق الأئمة الستة عليه لا شك أنه أعلى ما يكون. هذه كلها مراتب الصحة، مراتب الصحة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل مراتب الصحة هذه تفيد الفقيه في الترجيح بين الأدلة وكيفية ذلك؟
هذا نقول كل خبر له عمله الخاص، بين الصحة والضعف تنفع لا شك، فإن الضعيف لا يقاوم الصحيح، إنما الحديث في مراتب الصحة نحتاج إلى أمور أخرى، نحتاج إلى أمور أخرى. قد يكون مسلم مثلا يعني وهو من جهة أقل من البخاري، لكن يدعم هذا الحديث أمور أخرى، فنلجأ طالما أن الأحاديث هذه صحيحة نلجأ إلى أمور خارجة عن مسألة الصحة. إنما نقول حديث عند مسلم قال حديث عند البخاري، لا، بمجردها كذا ما نقول، نحتاج إلى ماذا؟ إلى قواعد أخرى، إلى قواعد أخرى. قد يكون هذا الحديث مثلا عند مسلم لكن نرجحه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الراوي هذا كان مثلا مشاهدا الواقعة، أن مثلا الحديث هذا يدعمه كذا، يؤيده من الأصول كذا، يؤيده عمل، وإلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن حد الصحيح. نعم
قال فمراتب الأحاديث سبعة، وهي
يعني مواضع قليلة جدا قد يذكر فيها العلماء، يقول مثلا إيه ولهذا الحديث لم يخرجه البخاري، فكون البخاري مثلا قد ترك وأخرجه مسلم هذا قد يكون لعلة، وليس لهذا الأمر كما قلت دقيق جدا، قد يحصل في بعض المواضع قد يكون في مثل هذا، نعم قد يكون لكن هذا قليل جدا، قد يكون لكن هذا قليل جدا. طالما أن المسألة في مراتب الصحيح فلنبحث عن خارج عن الصحة، لكن بعض الأمور لأنه ليس باللازم كون البخاري ما أخرج حديث، ليس باللازم يكون فيه علة، ليس باللازم، لكن نقول ليس على شرطه، وكون الحديث ليس على شرط البخاري ليس معناه أنه فيه علة، لكن قد يكون فيه علة في بعض المواضع، وهذه يصرح البخاري رحمه الله تعالى بذلك، في بعض الأحاديث قد يتركها لما يرى أن فيها علة، مسلم يرى أن هذه العلة موجودة، يعني ليست علة قادحة، البخاري يعتبرها علة، قد يختلف العلماء في هذا. فلهذا نقول بأن كل خبر يكون له النقد الخاص، طالما ماذا؟ طالما أن هذا الخبر صحيح وأن هذا الخبر صحيح. نعم
قال رحمه الله فمراتب الأحاديث سبعة، وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، وأحيانا يعبرون بقولهم على شرط الصحيحين أو على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على
شرط الصحيحين أو على شرط البخاري ومسلم. نعم
ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما،
يعني إذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض البخاري، ثم من فرض المسلم، ثم ننتقل إلى الشرط، فنقول ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، كما قدمنا البخاري في الأصل نقدم البخاري في الشرط. طيب أيضا هنا نحتاج إلى مسألة، كما احتاجنا إلى مسألة المتفق عليه ماذا يعنى بها بدقة، نحتاج أيضا إلى مسألة الشرطية، ما معنى على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ البعض قد يختصر فيقول يعني رجال البخاري رجال مسلم، والحقيقة هذا كلام يعوز دقة، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لأنه مجرد أن تقول رجال هذا ليس بدقيق، ولكن رجال على صفة معينة. فما المراد بشرط البخاري وشرط مسلم؟ هذا يراد به أمور، الأول أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين، هذا في شرط البخاري ومسلم، أو أحدهما إذا كان شرط البخاري أو شرط مسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون على نفس الطريقة والكيفية والصفة التي التزمها الشيخان في الرواية عن هؤلاء الرجال. يعني ما تأتي أنت في الراوي مفردا وتقول هذا على شرط مسلم، هذا على شرط البخاري، لا، البخاري أخرج له بسياق، لأنه ربما يكون هذا الرجل وحده ليس هو شرط البخاري، إنما عن فلان هذا هو شرط البخاري، لأن فلان عن فلان هو الذي حصلت به الصحة، إنما قد يكون عن آخر فلا تحصل به الصحة. أيضا البخاري قد يخرج عن الرجل، والمسلم قد يخرج عن الرجل، هو نفس الرجل وليس على شرط البخاري وليس على شرط المسلم. ليه؟ لأن مسلم أخرج عن هذا الرجل لكن عن آخر، والبخاري أخرج عن الرجل لكن عن آخر، فليقال على شرطهما، وإن كان هذا الرجل عند البخاري وعند مسلم، لكن عند البخاري بكيفية وسياق، وعند مسلم بكيفية وسياق، فليقال على شرطهما، فليقال على شرطهما، على شرطهما أي أن السياق واحد وأن الكيفية في الرواية عن هذا واحدة. تابوا يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى عندنا ليس مطلق الرجال فقط، بل الرجال والكيفية والصفة، الرجال مع الكيفية والصفة. كذلك أيضا اشترطوا في ذلك، انضافوا إلى هذا، أن يكون الرجال هؤلاء مما أخرج لهم البخاري ومسلم على وجه الاحتجاج لا على وجه المتابعات أو التعاليق أو مقرونا بغيره. يعني يكون الإخراج هؤلاء الرجال على وجه الاحتجاج بهم، فما تأتي مثلا أنت تجد عند البخاري مثلا تعليقا، هذا التعليق ليس داخل أصلا في عد البخاري، اللي هو الحديث الذي ما أخرج البخاري موصولا، لأن البخاري قد يعلق بالحديث الذي أخرجه موصولا، إذا لم يكن موصولا عند البخاري إنما أخرجه البخاري مما ليس على بشرط فأخرجه معلقا أو إلى آخره، هذا لا يقال من رجال البخاري. ليه؟ لأن البخاري ما ذكر هؤلاء الرجال في الأصول ولا ذكر على وجه الاحتجاج، لأن ما أخرجه البخاري في الأصول نعم هؤلاء هم رجال، إنما في متابعات أو مقرونا أو في التعليقات فليقال هؤلاء من رجال البخاري، لا بد أن يكون هذا مما خرج له البخاري ومسلم في الأصول. إذن حاصل شرط البخاري ومسلم هذا الذي قلنا، واحد أن يكون هؤلاء من رجال الصحيحين، اثنان أن يكون من رجال الصحيحين في الأصول لتحتج بها وليس في المتابعات ولا التعليق ولا مقرون بغير ولا آخر، الثالث أن يكون على الوجه والصفة والكيفية التي خرج البخاري ومسلم لهؤلاء الرجال، حينئذ نقول على شرطهم. طب على شرط البخاري وحده، يبقى على نفس هذا النسق أيضا عند البخاري وحده، يبقى البخاري أخرج لهم، أخرجهم في الأصول ليس في غير الأصول، لا في التعليق ولا في غيره، أخرجهم في ماذا؟ في الأصول وعلى نفس السياق. مسلم أخرج أيضا في الأصول وعلى نفس السياق، يبقى على شرطهما أن يكونا مجتمعين في هذا، على شرط أحدهما أن يكون على شرط المصنف منهما البخاري أو مسلم. إنما مجرد أن أقول أي هذا من رجال البخاري فيكون هذا على شرط البخاري، لا، أو على شرط مسلم، لا، لابد أن يكون بهذا الضابط، لابد أن يكون بهذا ماذا؟ الضابط. فيقال هذا شرط البخاري وهذا شرط ماذا؟ وهذا شرط مسلم. يبقى إذن مراتب الصحيح ترتب على هذا النحو، يبقى ما اتفق عليه، ما انفرض بالبخاري، ما انفرض بالمسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم. طيب السابع،
ما كان على شرط غيرهما.
اي نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى المبحث الثالث، هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ بمعنى أننا لا نبحث
عندنا هنا مبحث جديد وهو المبحث الرابع، نعتبر أن أصح الأحاديث للمبحث الذي مضى وهو المبحث الثالث. طيب، وعندنا أيضا كما عندنا أصح الأحاديث، فعندنا أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، وقد تكلم العلماء في هذا، وكل قد أدلى بدلوه في هذا، أصح الأسانيد مطلقا، ولا أصح الأسانيد باعتبارات، صح الأسانيد عن ابن عمر، صح الأسانيد عن ابن عباس، صح الأسانيد عن أبي هريرة، صح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، أو باعتبار بلدان، هذه كلها باعتبارات. ولهذا الأولى والأفضل أن نقول في هذه المسألة أن هذه المسألة نسبية، أن هذه المسألة نسبية، فهي لها اعتبارات، متعددة، منها ما يعود إلى جهة الإسناد، ومنها ما يعود إلى جهة المتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى، هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا؟ قال الشيخ، نقول أكثر العلماء،
يعني الأحاديث المتفق عليه. الآن الشيخ ذكر في مراتب الصحة، قال أعلى شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحته، ليس في أصل الصحة، يعني ما يمكن أن توجه إليه ماذا؟ التضعيف، إنما الكلام في ماذا؟ في الصحة، وأنه أعلى مراتب الصحة. يبقى الإيراد الذي أورده الشيخ هنا، وهو هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح، الإيراد هذا جوابه ماذا؟ هذا جوابه حتما ولازما أن يكون صحيح طبعا، وليس في ذلك ضعيف. لماذا؟ لأن الشيخ جعل ما اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى مراتب الصحة، ليس صحيحا، أعلى مراتب الصحة. فإذا كان أعلى مراتب الصحة، فكيف يتوجه إليه القول بأنه يمكن أن يكون ضعيفا؟ فهل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ طبعا طبعا، هذا لا إشكال فيه أبدا، هذا لا إشكال فيه طبعا، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا صحيح، ولا يمكن يتوجه. حتى الأحرف التي قد انتقدت خارج عن ماذا؟ عن المتفق عليه بالمعنى الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن الصالح رحمه الله والنووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المتفق عليه هذا ما يتطرق إليه ماذا؟ ما يتطرق إليه الضعف أبدا، ولا القول بأنه ضعيف. نعم.
قال، نقول أكثر العلماء يقولون إن ما فيها صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتها بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ. يقولون إن ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ. وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وأما من فرض به أحدهما فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفق عليه، ولهذا انتقد على البخاري بعض الأحاديث.
وأما من فرض بأحدهما يعني البخاري أو مسلم، يقول فإنه صحيح لكنه ليس كما اتفق عليه. نعم.
ولهذا انتقد على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر،
والانتقاد طارة يعود إلى الراوي وطارة يعود إلى المروي. ونقول انتقد، ولابد أن نحافظ على هذا السياق، نعم انتقدت أحاديث، لكن لا نقول في البخاري أحاديث ضعيفة، ولا نقول في مسلم أحاديث ضعيف، إنما نقول منتقدة. وما الفرق بين السياقين؟ ما الفرق بين أن نقول ليس في البخاري أو مسلم أحاديث ضعيفة، وبين أن نقول في البخاري أو مسلم أحاديث منتقدة؟ الجواب قولنا في البخاري ومسلم أحاديثه ضعيفة معناها الجزم والقطع بذلك، معناها الجزم والقطع بذلك حديث ضعيف. فإن قال هذا باعتباري أنا، قلنا طالما باعتبارك أنت فقل منتقدا، ضعيف عندك، لكن ما نقول أحاديث ضعيفة في البخاري ومسلم، لأنه معناه أنه قد حصل اتفاق هذا. ولا يوجد حديث واحد، انتبهوا يا أخواني، لا يوجد حديث واحد في البخاري وفي مسلم قد اتفقوا على أنه ضعيف حتى نقول هذا ضعيف. طيب الأمر الثاني أنه لا يلزم من الانتقاد الضعف. حينما نقول أحاديث منتقدة، الانتقاد لا يلزم منه الضعف، لا يلزم منه الضعف عند المنتقد. ولهذا نعم انتقد من انتقد، لكن ما نزل هذا الانتقاد أو ما أنزل هذا الانتقاد الأحاديث عن رتبة الصحة إلى الضعف. يمكن أن ينزل بعض الشيء عن الشرطية التي اشترطها، لكن جل هذا مردود عليه. طب فإن قال قائل لكن المنتقد قال ضعيف، نقول هذا عند المنتقد، لكن من سلم له؟ ولهذا نجد أن الانتقاد يكون عند فلان وفلان ليس يوفق على الانتقاد، ينتقد انتقاد آخر والانتقاد الآخر لا يوفقه الأول، وهكذا صارت انتقادات. هذا ينتقد الانتقاد الذي انتقده فلان لم ينتقده الآخر. ولهذا هذه الكتب التي انتقدت ما في الصحيح لا تجد بينها التطابق. فهناك الشيء الذي حصل فيه أنهم ربما اتفق عليه أكثر من واحد، وهناك الشيء الذي ينفرد بهذا والشيء الذي ينفرد به الآخر، وهكذا. ولا يعني الانتقادات هذه تعني نزول الحديث من الصحة إلى الضعف، ولو حصل في نفس الواحد فإن الأمة لم تتلقى ذلك بقبول انتقاد، بل يكفي معارضة البخاري ومسلم لمن انتقد، وهما من هما في هذا الشأن. ولهذا الملخص الحبير ابن حجر رحمه الله تعالى والناظر المدقق وغير ابن حجر رحمه الله كابن الصلاح وغيره من أئمة الشأن وكذلك النووي رحمه الله تعالى ذكروا هذا، وأن كل الانتقادات التي توجهت إلى الصحيحين إنما هي مردود عليها، إما ما سواء ما تعلق برواة أو ما تعلق بمرويات. فإن البعض قد ينتقد يقول هذا روى فيه كذا وكذا، وهذا روى قد ضعف فلان وعلان وواء إلى آخره. ومسلم نفسه رحمه الله تعالى قد صرح أنه قد يخرج عن بعض من تقل ما فيهم لكن انتقى أحاديثه، فإما أنه روى عنهم قبل أن يستحق الراوي الكلام عنه فحصل الكلام فيه بعد رواية مسلم عنه، وإما أن ما رواه مسلم عنه إنما رواه الحفاظ الثقات لكنه انتقى هذا الحديث لعلة مع عدم نزول هذا الراوي عن مرتبة الاستدلال به. والعجب أن البعض من المتخصصين والمعتنين يقولون بل إن مسلما ذكر أحاديث معلة وذكرها في صحيح ليبين علتها، ونقول هذا كلام باطل ومردود، وإذا كان كتاب مسلم كتاب علل أبدا، العلة هناك عند مسلم في مواضع أخرى، أما في صحيحه فإنه قد ذكر الأحاديث التي رواها الثقات بنقل العدل عن العدل كما صرح بذلك رحمه الله تعالى في عنوان كتابه. وعليه نقول احتفظ بهذا التعبير يا أخي، قل أحاديث انتقدت لكن لا تقل أحاديث ضعيفة صحيح، لا تسمع الأمة هذا المصطلح، تقول أحاديث ضعيفة، حتى أنت يا طالب علم حتى أنت يا كذا يبقى أنقل عن بعض العلماء أنه انتقد هذا الخبر، هذا الخبر انتقده، هذا الخبر كذا أعلى فلان أعلى علان، ليه؟ لأنه يبقى أن
تعديله وانتقاده محل الاجتهاد، إما أن يقبل وإما أن يرد. طب وإذا قبل، إما أن ينزل بالحديث عن رتبة الصرتي أو لا ينزل. إن ينزل بالحديث من الصحة إلى الضعف واتفقوا على ذلك، ما تتفق الأمة على هذا. لكن نقل الاتفاق على صحة أحاديث البخاري ومسلم غير واحد من أهل العلم. ولعلها هذا إن شاء الله نقول لكم بإذن الله، وهو الإجماعات التي نقلت في هذا. لكن على كل فإن هذه الانتقادات قد رد عليها كما رد ابن حجر رحمه الله تعالى على ما انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى. وكذلك النووي أشار إلى أن كثير من هذه الانتقادات إنما اعتمد على قواعد بعض القواعد الضعيفة عند بعض أهل الشأن. وما سلم به ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يسلم إلا النادر. هذا الذي يقصده ابن حجر في النادر ليس مما ينزل بالحديث عن رتبة الصحة إلى رتبة ماذا؟ إلى الضعف. ومن راجع كلام العلماء في الرد على قد وجد أن هذه الانتقادات، أن جل هذه الانتقادات إنما مبناها على أوجه مردودة. فإذا نقول هناك أحاديث وأحرف حصل انتقادها من بعض النقاد، إنما نقول أحاديث ضعيفة في البخاري، أحاديث ضعيفة في مسلم، أبدا لن نسمع هذه. ليس من باب يعني نعالج الهجمة الشرسة التي قد يتطول بها بعض من لا علم له، لكن هناك علماء قالوا، ولا علماء قال، حتى ولا العلماء حتى لو قال هذا العلم. أنا أقول لك ما سلم خبر واحد ولا حديث واحد ممن تقل على البخاري ومسلم، وأن الأمة تابعت المنتقد وقالوا هذا انتقاد صواب. من هم أجل كالدارقطني وغيره، من هم أجل ممن يتكلم في أحاديث البخاري ومسلم في هذا العصر. انتبهوا بارك الله فيكم، أحاديث البخاري ومسلم أحاديث صحيحة. نعم قد يحصل في بعض الأحيان نادرة أن الحديث قد ينزل من رتبة الشرطية إلى ما دونه قليلا، لكن لا يكون إلى رتبة الضعيف. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وانتقد على مسلم أكثر، وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين. الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ فيكون مقدما على من بعده ممن انتقده. وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح، فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد.
ولهذا ابن حجر الخبير خلص بعدما رد على الدارقطني في الانتقاد ماذا قال؟ قال: وبهذا يتبين لنا قيمة هذا الكتاب وقدر هذا الصحيح. حيث إن الأمة ما جاملت البخاري ومسلما، وإنما وجه إليهما البحث الدقيق والدقيق جدا، وخلص في النهاية الأمر إلى براءة كتابين. ولهذا يكفي والأمة لا تتفق إن شاء الله تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة، يكفي أن يقال الصحيحان. وإياك أن تقول هذا باعتبار أغلبي، إياك وإلا باعتبار أغلبي عندنا غير البخاري ومسلم، هات المنتقل ابن جرود، وهات مسند الحميدي، وهات مسند عبد بن حميد، وهات هذه كتب الغالب فيها الصحة، وابن خزيمة، ولا يقال في الصحيحين الصحيحان إلا ما عند البخاري. ولهذا أيضا يقال وفي الصحيح، لا يكون إلا في البخاري ومسلم، لا في الحديث الصحيح قد يكون في غير البخاري ومسلم. إنما حينما تقول وفي الصحيح يلزم أن يكون الحديث إما في البخاري وإما في مسلم أو عندهما. لكن لا يصح أن تقول في الصحيح وتقصد بابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم أو إلى آخره، ما يصلح. في الصحيح هذا البخاري ومسلم، الطحيحان البخاري ومسلم. أما أن وجود انتقاد، نعم نعم.
قال فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح، والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل. أما الجواب المفصل فهو في الوجه الثاني، أن أهل العلم تصدروا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له.
انتبهتم، من بعض الرواة، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم، لأن الوهم، ها؟
لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود.
يعني خلاصة ما ذكره العثيمين أنه في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، لا، بل الأحاديث صحيحة، وقد بين الرد من وجهين، وجه مجمل وجه مفصل، وهذا اختصار ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وارجع إلى مقدمة هدي الساري ابن حجر رحمه الله عليه، أو هدى الساري ابن حجر رحمه الله، تجد هذا الكلام مبسوطا، وراجع كلام أهل العلم في هذا الأمر. ويبقى بعد ذلك تقدير العلماء الذين لهم انتقادات، هذه الانتقادات انتقادات خاصة، انتقادات خاصة، ليست انتقادات باعتبار صحة وضعف، ولكن انتقادات باعتبارات دقيقة ودقيقة جدا فيما يتعلق بصنعة حديثية محضة، من جهة إرسال واتصال، من جهة محضة، وليس من جهة تضعيف. ما قصد لا الدارقطني ولا الدمشقي ولا الغساني ولا أحد من هؤلاء، قصد ماذا؟ قصد أن الانتقادات تكون في محيط التضعيف، إنما هذا أوسع من ذلك، هذا أوسع من ذلك. هذا مختصر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه المباحث الحديثية التي ذكرها وتتعلق بهذه المنظومة. يبقى عندنا المبحث الأول كان ما هو المبحث الأول تقسيم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام، الحديث والأثر والخبر. المبحث الثاني أحوال التلقي، التلقي فيما يتعلق بالسماع، فيما يتعلق باللقي، فيما يتعلق بالمعاصرة. المبحث الثالث عن مراتب الصحيح. المبحث الرابع عن أحاديث البخاري ومسلم ومحل أحاديث الصحيحين من انتقاد العلماء. نقف عند مبحث الحسن، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من مصر من الأخ عكاشة، يقول هل معنى قولكم أن المتفق عليه في الكتب الستة أعلى من المتفق عليه عند الشيخين أن هناك أحاديث في غير الصحيحين أصح مما في الصحيحين سندا ومتنا؟
خلاص، هو متفق الستة يبقى في البخاري ومسلم. الستة يعني الأربعة مع البخاري ومسلم. أما مسألة أنه يوجد حديث يكون مثلا عند النسائي هذا أعلى مما عند البخاري ومسلم، فإن شرط الصحيحين إذا كان حديثه قد اتفق البخاري ومسلم عليه فلا يكون ما ذكره النسائي أعلى منه، فلا يكون ما ذكره النسائي أعلى منه. لماذا؟ لأن شرط البخاري وشرط مسلم أعلى الشروط. نعم، لكن هل البخاري ومسلم حصر الصحيح؟ لا، ما حصر الصحيح، ما حصر الصحيح. يوجد صحيح في غير البخاري ومسلم، يوجد صحيح في غير، وليس معنى وليس يقال أن كل حديث تركه البخاري أو كل حديث تركه مسلم يكون به علة، لا طبعا، إنما البخاري له شرط ومسلم له شرط وكذا، فتكون هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري وليس على شرط مسلم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.